لها ضجيجا، وإن أهلك فكل فتى سيلقى من الأقدار متلفة حروجا. ومما قال في قصيدة أخرى: أتبكر أم أنت العشية رائح، وفي الصدر من إضمارك الحزن قادح، لفرقة قوم لا أحب فراقهم، كأنك عنهم بعد يومين نازح، وأخبار صدق خبرت عن محمد يخبرها عنه إذا غاب ناصح. أتاك الذي وجهت يا خير حرة، يخاطب أم المؤمنين خديجة، بغور وبالنجدين حيث الصحاصح، إلى سوق بصرى في الركاب التي غدت، وهن من الأحمال قعص دوالح، فيخبرنا عن كل خير بعلمه، وللحق أبواب لهن مفاتح. وظني به أن سوف يبعث صادقا، كما أرسل العبدان هود وصالح. إلى أن يقول: فإن أبقى حتى يدرك الناس دهره، فإني به مستبشر الود فارح، وإلا فإني يا خديجة فاعلمي عن أرضك في الأرض العريضة سائح. إلى غير ذلك مما قاله رحمه الله ورضي عنه من أشعار وقصائد. ويتضح من الأسماء التي سبق ذكرها أن القول الذي ذهب إليه بعض كتاب السيرة، وهو أن السابقين إلى الإسلام كانوا من الموالي والضعفاء، غير صحيح. هناك استنتاج خاطئ ذكره بعض كتاب السيرة، أن أول المسارعين إلى الإسلام وأول الداخلين فيه هم الضعفاء والفقراء والموالي وغيرهم من أخلاط المجتمع كما يقولون، وهذا استنتاج غير صحيح. وغير صحيح أيضا تعليلهم، قالوا إن السر من دخول هؤلاء الضعفاء والموالي أن هذا الدين جاء لإنقاذهم فهبوا إليه مسارعين، وأن علية القوم دائما تعارض النبوة والأنبياء. صحيح أن هناك من علية القوم، بل إن الكثير من علية القوم يعارضون دعوات الأنبياء والمرسلين وأتباعهم، لكن هذا أمر غير صحيح على إطلاقه. وإذا تأملنا في أسماء السابقين إلى الإسلام: أبو بكر وعثمان والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله وعثمان بن مضعون وأخوه عبد الله وغيرهم من رجالات قريش وصناديدهم، هؤلاء كلهم ممن دخلوا في دين الله سراعا ومن السابقين إلى الإسلام، فلا شك أن هذا الاستنتاج غير صحيح. ومما يؤكد ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده، وهو حديث حسن، وأخرجه في فضائل الصحابة. قال رحمه الله مسندا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أول من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار، وأمه سمية، وصهيب، وبلال، والمقداد. هناك استنتاج جيد لبعض من كتب في السيرة من المعاصرين، ونقله صاحب كتاب السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، قال: ويلحظ من مجموع 63 الذين سبقوا إلى الإسلام، الذين سبقوا إلى الإسلام حصرهم أو أحصاهم بعض المصنفين في السيرة 63 رجلا. قال: ويلحظ أن من مجموع 63 الذين سبقوا إلى الإسلام 13 فقط ممن هم من الفقراء والمستضعفين والموالي والأرقاء والأخلاط من مختلف الأعاجم، فهم إذن نحو الخمس من المجموع. فهذا يدل دلالة واضحة أن أكثر السابقين إلى الإسلام هم من أبرز رجالات قريش ومن أعظمهم نسبا وأعلاهم مكانا. مما سبق نستنتج عدة دروس. أولها أن الدعوة إلى الله عز وجل سرا إلهام أكرم الله نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن الدعوة في هذه الفترة دعوة ناشئة وأتباعها قليلون، والجهر بالدعوة سيقضي على الدعوة في مكانها إلا إذا تدخلت عناية الله عز وجل. والله عز وجل قد خلق هذا الكون على نواميس، وجعل لكل شيء في هذا الكون أسبابا لا بد من الأخذ بها. فالدعوة إلى الله عز وجل سر من الأسرار وناموس من النواميس هدى الله عز وجل نبيه الكريم إليه. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة وهو يرى في الكعبة 360 صنما، وكان يطوف بين هذه الأصنام ولم يستطع أن يفعل شيئا، وبإمكانه أن يكسر هذه الأصنام لكن الله عز وجل لم يأمره بذلك. وبعد أن هاجر إلى المدينة وهناك بنى الدولة الإسلامية وأسسها على شرعه المطهر، على شرع الله المطهر، رجع بعد ذلك فاتحا وأخذ يكسر هذه الأصنام بعصاه وهو يردد قوله تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وبعد أن اشتد ساعد الدعوة وكثر أتباعها ودخل فيها الكثير من صناديد قريش، أمره الله عز وجل أن يجهر بالدعوة. ومن هنا نعلم أن أسلوب دعوته عليه الصلاة والسلام في هذه الفترة كان قائما على السياسة الشرعية بوصف كونه إماما. من الدروس والعبر كذلك أجمع أو ما أجمع عليه جمهور الفقهاء على أن المسلمين إذا كانوا في قلة من العدد أو ضعف في العدة بحيث يغلب على الظن أنهم سيقتلون أو ستموت دعوتهم في مهدها، فالأولى الحفاظ على النفوس وألا يخاطر بهذه النفوس، فإن هذا من المصلحة الشرعية. قد يجتهد قوم في بلاد مثلا كبلاد الشيوعيين فيعلنون دعوتهم ويقولون نحن على حق وإذا أصابنا شيء ففي سبيل الله، ثم تباد خضراؤهم. هذا ليس من الفقه في دين الله عز وجل، وقد أدوا بعملهم هذا إلى ارتكاب أمر خطير حيث قضوا على دعوتهم في مهدها. من الدروس والعبر التدرج في أمر الدعوة. النبي عليه الصلاة والسلام سلك مسلك التدرج، وهو سنة من السنن في الدعوات. بدأ عليه الصلاة والسلام بالدعوة سرا، ثم أمره ربه أن يجهر بهذه الدعوة، وبدأ عليه الصلاة والسلام بعشيرته الأقربين وقومه وممن يرتبط بهم نسبا، حتى لا يقال له ابدأ بقومك. ثم بدأ بقومه كافة وهم أهل مكة، ثم دعا العرب كافة بعد ذلك، ثم وسع الدائرة إلى أن بلغ رسالته إلى الثقلين إنسهم وجنهم صلوات الله وسلامه عليه. كنت أريد أن أدخل في مبحث آخر، وهو الجهر بالدعوة. السلام عليكم ورحمة الله. يوم الدين وبعد، فدرسنا اليوم استكمال للدرس السابق، وهو عن الجهر أو جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة. والمراد بالجهر بالدعوة الاستجابة لقول الله عز وجل آمرا النبي فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فاستجاب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر استجابة كاملة. وقد سلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر مسلك التدرج، ففي مسند الإمام أحمد من طريقين عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أنزل عليه قوله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، وقوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، جمع النبي صلى الله عليه وسلم أهل بيته فاجتمع منهم 30، فأكلوا وشربوا، وقال لهم بعد ذلك من يضمن عني ديني ومواعيدي ويكون معي في الجنة؟ فرد عليه بعض الحاضرين بقوله يا رسول الله أنت كنت بحرا، يعني أن هذا الأمر أمر لا يطاق. فعرض هذا الأمر على أقاربه فقبل علي رضي الله تعالى عنه ذلك. هذا الخبر بطريقيه، أحد الطريقين حسن والآخر صحيح. هذا الخبر بطريقيه يؤكد مرحلة من هذه المراحل. ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مرحلة أكثر وضوحا، فصعد عليه الصلاة والسلام كما ورد في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه بعد أن نزل عليه قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين، وإن كان بعض أهل العلم أغفل التعليق على هذه الآية، وذكر الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم أن هذا من منسوخ التلاوة. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما نزلت عليه هذه الآية وصعد على الصفا وقال بأعلى صوته: يا صباحا، وهو نداء كانت العرب تستعمله من أجل التنبيه على الأمر الهام. فإذا نادى مناد يا صباحا عرف الجميع أن الأمر في غاية الأهمية وأنه لا بد أن يفزع إلى هذا النداء وإلى صاحب هذا الصوت، فهبوا كلهم مسرعين إلى جهة هذا الصوت وهذا النداء. فلما اجتمعوا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن خيلا ببطن هذا الوادي، أو لو أخبرتكم أن خيلا ببطن هذا الوادي تريد غزوكم أكنتم مصدقي؟ جاء في بعض الروايات أن أبا لهب قال له: ما جربنا عليك كذبا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني نذير لكم بين يدي عذاب عظيم. فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولته هذه قال: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ وجاءت هذه الجملة التي تفوه بها هذا المشرك الباغي بروايات وألفاظ متقاربة. فنزل فيه قوله تعالى، أو نزلت فيه سورة كاملة تتلى فيه وفي زوجه إلى يوم القيامة: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مرحلة أوضح وإلى مواجهة أصرح، حيث خطى خطوة جديدة لتنفيذ أمر الله تعالى، يدل على ذلك ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لما أنزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فعم وخص، أي خاطب الجميع ثم خص أقاربه إلى أن نادى ابنته. لما اجتمعوا قال: يا بني كعب بن لؤي، أنقذوا أنفسكم من النار، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني مرة بن كعب، يا بني عبد شمس، يا بني عبد مناف، يا بني هاشم، كل هؤلاء يقول لهم: أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. إلى أن قال: يا بني عبد المطلب، يا فاطمة، أنقذي نفسك من النار، فإني لا أغني عنك من الله شيئا. وقال كلمة أخيرة: غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها، أي سأصلها وصلا حسب ما أستطيع وأقدر. هذه الصيحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على مدى امتثاله لأمر الله عز وجل، حيث أنذر عشيرته الأقربين وبلغهم ما وجب عليه وكلف به. مما سبق من هذه الأحاديث الصحيحة يتبين لنا بعض الدروس والعبر. أولها أن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ ما كلف به، مع أن تبليغ ذلك فيه من الخطورة ما فيه، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مثال التوكل على خالقه سبحانه وتعالى، وإلى جانب ذلك يعلم أن الله عز وجل سيحميه وسينصره. وفي ذلك أيضا مبلغ شجاعته عليه الصلاة والسلام. ومن الدروس والعبر كذلك أنه عليه الصلاة والسلام سلك مسلك التدرج، فأول خطوة قام بها أن أكرمهم في بيته وقدم لهم الطعام والشراب، ثم بعد ذلك عرض عليهم هذا الأمر ولم يعرضه في هيئة البلاغ، وإنما قال: من يحميني ومن يؤازرني. ثم انتقل عليه الصلاة والسلام إلى خطوة أوضح، حيث نادى الجميع وأخبرهم أنه نذير لهم بين يدي عذاب شديد. ومن الدروس التي ينبغي أن نستفيدها في حياتنا، ولا سيما من يتصدرون لوظيفة الدعوة إلى الله عز وجل، استخدام الأساليب المقنعة والمؤثرة. حينما ناداهم النبي صلى الله عليه وسلم بأعلى صوته قائلا: يا صباحاه، واجتمعوا من كل حدب وصوب، ما قال لهم فورا: إني نذير لكم بين يدي عذاب أليم، وإنما قال: أرأيتم لو أن خيلا ببطن هذا الوادي تريد غزوكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم. وأول من قال هذا عمه وعدوه أبو لهب. قال: ما جربنا عليك كذبا. هذا فيه استغلال للواقع، ثم انتزاع الاعتراف منهم، فإذا قالوا كذبت بعد ذلك فإنه يدل على تناقضهم، وفي هذا إقامة للحجة عليهم. فلما قالوا له صدقت وأجمعوا على ذلك، وهم قبل بعثته عليه الصلاة والسلام يسمونه الصادق الأمين، فلما بعث كذبوه واتهموه بالسحر والكهانة والكذب كما سيأتي. فهذا يدل على أن الداعية ينبغي أن يكون حاذقا لواقعه، عارفا بأحوال قومه، مستغلا لكل حدث من الأحداث في سبيل نصرة دعوته. من الدروس والعبر كذلك أن الموقف السلبي لعشيرة الرسول صلى الله عليه وسلم بصفة خاصة، والعرب القرشيين بصفة عامة، من الدعوة النبوية في هذه الفترة فيه رد قاطع على من يتهمون دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بأنها دعوة قومية. هذه فرية من الفرى التي ينسجها المستشرقون وأعداء الإسلام في بلاد الغرب الكافر، ويرددها الناعقون من أذنابهم أمثال طه حسين ومحمد حسين هيكل وفريد ويدي وأحمد أمين وغيرهم من الدجالين الذين أصبحوا معابر ينفذ منهم الفكر الغربي إلى بلاد المستشرقين. هؤلاء يقولون إن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم دعوة قومية، نهض النبي صلى الله عليه وسلم بين قومه فدعاهم إلى هذا الأمر فالتفوا حوله. ولو كانت دعوة قومية لما وجدت هذه المعارضة الشديدة، ولما كان عمه أبو لهب أقرب الناس إليه أكبر أعدائه. وهذه الشبهة وهذا القول الباطل لا يحتاج إلى رد ومناقشة، لكن أذكر هذا لأنه قد يجد بعض من يقرأ كتب هؤلاء قد يجد مثل هذه الشبهة. ومن الدروس والعبر كذلك أن تأخر الاستجابة، تأخر استجابة هؤلاء لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم يدل على مدى تأثير العادات السيئة وتغلغلها في المجتمعات. حتى في زماننا هذا نجد أن العادات والتقاليد من العوائق التي تقف في طريق الدعوة. أنتقل بعد ذلك إلى أساليب المشركين في محاربة الدعوة. حينما انتشرت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ الناس يدخلون في دين الله أفواجا ويكثر أنصار هذه الدعوة يوما بعد يوم، زاد حنق كفار قريش وعلية القوم منهم على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ورأوا أنها خطر داهم يهدد ديانتهم وشركياتهم ويهدد جاههم، فسلكوا شتى الوسائل لمحاربة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وأول أسلوب بدأوا به في محاربة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الضغط على عمه أبي طالب. عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب يعلمون منزلته ومكانته، وهو سيد قريش في زمانه وأكبرهم سنا، فإذا استطاعوا أن يقنعوا أبا طالب أن يتخلى عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يستطيعون أن يصيبوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في مقتل كما يزعمون ويخيل إليهم. فجاءوا أول مرة إلى عمه أبي طالب وقالوا له إن ابن أخيك هذا قد أتى بأمر عظيم فرق فيه شملنا وسفه فيه أحلامنا وسفه فيه آلهتنا، وطلبوا منه أن يوقف ابن أخيه عند حده، فردهم النبي صلى الله عليه وسلم ردا رفيقا وتفرقوا عنه. هذه أول محاولة. ثم لجأوا بعد ذلك إلى أسلوب التهديد بمنازلة الرسول صلى الله عليه وسلم وعمه أبي طالب، أي هددوه، هددوا عمه أبا طالب وهددوا كذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له: يا أبا طالب، إن لك سنا وشرفا ومنزلة ومنزلة فينا، وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عنا، وأقسموا بأنهم لن يصبروا على أفعاله حتى يكفه عنهم أو ينازلوه وإياه في ذلك حتى يهلك أحد الفريقين. هذه اللهجة لهجة شديدة لم تكن مقاربة للهجة السابقة، اللهجة السابقة فيها لين، أما هذه اللهجة ففيها شدة. عند ذلك عظم الأمر على عمه أبي طالب، لذلك أبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم بما قالوا، وطلب منه أن يبقي عليه وعلى نفسه وألا يحمله ويحمل نفسه ما لا يطيقان. حينما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول كما جاء عن ابن إسحاق، وهي رواية معضلة ضعيفة لا تثبت، لكن كتاب السيرة ينقلون هذا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه: والله يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي ما تنازلت عن هذا الأمر حتى أبلغه. ثم استعبر النبي صلى الله عليه وسلم أي بكى، فلما رآه أبو طالب مصرا على ذلك قال: امض لشأنك، فوالله لن يصل إليك حتى أوسد. وأنشد أبياتا في هذا، منها قوله: والله لن يصل إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، والله لن يصل إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. وأثبت ما ورد في هذا أي فيما يتعلق بمحاولة التأثير على عمه أبي طالب، أن أبا طالب أرسل عقيلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما حضر قال له عمه: إن بني عمك هؤلاء قد زعموا أنك تؤذيهم في ناديهم ومسجدهم، فانتهي عن أذاهم. فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ببصره إلى السماء، أي حدق ببصره في السماء، فقال: أترون هذه الشمس؟ قالوا: نعم. قال: فما أنا بأقدر على أن أدع ذلك منكم على أن تستشعلوا منها شعلة، أي أن تقتبسوا منها شعلة. فقال أبو طالب: والله ما كذبنا ابن أخي، فارجعوا. هذه الرواية هي أصح رواية وردت في هذا الأمر. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم على أن تستشعلوا منها شعلة إلى آخر كلامه، يقول: إن كنتم تستطيعون أن تقتبسوا شعلة من الشمس فأنا أستطيع أن أتخلى عن هذا الأمر. يعني كما أن هذا محال، فمحال أن أتخلى عن دعوة ربي. وهذا يدل على مدى الإصرار والثبات على أمر الله سبحانه وتعالى. من هذه الأساليب التي سلكها المشركون في محاربة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم اتهامه بشتى التهم. من هذه التهم اتهامه بالجنون، وقد ورد ذلك في آيات عدة، منها قوله تعالى على لسانهم: وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. وقولهم ويقولون، وقول الله عز وجل مشيرا إلى تهمتهم هذه، ويقولون إنه لمجنون. ولقد أجابهم النبي، ولقد أجابهم المولى تعالى مدافعا عن نبيه صلى الله عليه وسلم: ما أنت بنعمة ربك بمجنون. ومن هذه التهم اتهامه بالسحر، يدل على ذلك قوله تعالى: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. وقال تعالى: وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. وخبر الوليد بن المغيرة في هذا واضح، واتهموه بالكذب، يدل على ذلك قوله تعالى: وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. وقال الذين كفروا: إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. واتهموه بأن هذا القرآن أساطير، كما قال تعالى مشيرا إلى ذلك: وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. وقالوا إن هذا القرآن ليس من عند الله، وإنما هو من عند البشر، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. واتهموا أتباعه بأنهم ضلال، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. ومن هذه الأساليب القبيحة السخرية والاستهزاء والضحك والغمز واللمز وغيرها من الأساليب الكثيرة. روى البخاري في صحيحه أن أبا جهل قال مستهزئا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فنزلت: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقد دأب على هذا الاستهزاء عدد من رجالات قريش، منهم الأسود بن عبد المطلب بن أسد، ومنهم الأسود بن يغوث بن وهب الزهري، ومنهم الوليد بن المغيرة المخزومي، ومنهم العاص بن وائل وغيرهم. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم على أكثر هؤلاء فأهلكهم الله عز وجل في غزوة بدر، ورمي أكثر هؤلاء في القليب، قليب بدر. ومن الأساليب التي حارب بها هؤلاء دعوة النبي صلى الله عليه وسلم التشويش، فكانوا يتواصون فيما بينهم في أمر التشويش على هذا القرآن، يدل على ذلك قوله تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ومن هذه الأساليب طلبهم أن تكون للرسول صلى الله عليه وسلم معجزات أو مزايا ليست عند البشر العاديين. من ذلك ما ورد في بعض الآيات كقوله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله. ومن ذلك قوله تعالى مسيرا إلى تعنتهم وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا إلى آخر تعنتاتهم. وجاء الجواب من الرسول صلى الله عليه وسلم قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. من هذه الأساليب أسلوب المساومات، لجأوا إلى أسلوب آخر لعلهم يتوصلون إلى لين النبي صلى الله عليه وسلم أو تراجعه أو ليصلوا إلى حل الوسط. وأشار المولى سبحانه وتعالى إلى ذلك بقوله ودوا لو تدهن فيدهنون. ومرة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد اعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة، فإذا تبين لك أن آلهتنا خير مما تدعو إليه رجعت إلى الأمر الذي نحن عليه، وإن تبين لنا أن الأمر الذي أتيت به حق التزمنا بما أتيت به أو كلاما نحو هذا. فأنزل الله عز وجل سورة الكافرون، قال تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. أمر العقيدة ليس فيه كما يقول بعض كتاب السيرة المعاصرين ليس فيه أنصاف حلول، وإنما هو أمر جازم جاء من عند الله سبحانه وتعالى ولا بد من تطبيقه مهما كانت التضحيات. ومن الأساليب القبيحة التي لجأوا إليها سب القرآن الكريم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى حول البيت ورفع صوته بالقرآن جاءوا من حوله يسبون هذا القرآن، فنهاه الله عز وجل عن رفع صوته وأمره سبحانه وتعالى أن يتخذ في ذلك الوسط أو أن يسلك مسلك الوسط. يدل على ذلك قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، أي كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه أي بقراءتك فيسمع المشركون فيسب القرآن. من أساليبهم التي لجأوا إليها الترغيب والترهيب، أرادت قريش أن تجرب أسلوب الترغيب فأرسلت عتبة بن ربيعة الذي قال للرسول صلى الله عليه وسلم يا ابن أخي إنك منا حيث قد علمت من المكان في النسب وقد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم فاسمع مني أعرض عليك أمورا لعلك تقبل بعضها. إن كنت إنما تريد بهذا الأمر مالا جمعنا لك من المال حتى تكون أغنانا، وإن كنت تريد شرفا سودناك علينا فلا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد ملكا ملكناك، وإن كنت تريد زوجة بحثنا لك عن أجمل بنات قريش وزوجناكها، وإن كان الذي يؤتيك رئيا يعني إن كان الذي أتيك من الجن التمسنا لك الطب حتى نعالجك. قال: فلما فرغ من قوله هذا تلا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم صدر سورة فصلت إلى قوله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. عندها أمسك النبي أمسك هذا الطاغي على فم النبي صلى الله عليه وسلم وسأله بالرحم ألا يستمر في قراءته. هذا الخبر يذكره كتاب السيرة والمصنفون من الأئمة قبل ذلك، وهو خبر عن ابن إسحاق ورد بإسناد منقطع، وورد أيضا بإسناد متصل من حديث جابر، وفيه الأجلح الكندي وثقه ابن معين وغيره، وضعفه النسائي وغيره، وبقية رجاله ثقات، وتوسط بعض أهل العلم في الحكم عليه فحسنه بعضهم ومنهم الشيخ الألباني. هناك أسلوب أخطر من هذه الأساليب، هو الإيذاء الجسدي، وهذا الإيذاء الجسدي حصل بعد موت أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم، وأوذي كثير من الصحابة الذين سبقوا إلى الإسلام. ومن أصح ما ورد في الاعتداء الجسدي على النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه البخاري بسنده إلى عروة بن الزبير قال: سألت عبد الله بن عمرو عن أشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: رأيت عقبة بن أبي معيط جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فوضع رداءه على عنق النبي صلى الله عليه وسلم فخنقه خنقا شديدا، فجاء أبو بكر حتى دفعه عنه صلى الله عليه وسلم، فقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ هذا من أعظم ما أوذي به النبي صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس وقد نحرت جزور بالأمس، فقال أبو جهل: أيكم يقوم إلى سلى الجزور إلى سلى جزور بني فلان فيأخذه فيضعه بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: فانبعث أشقى القوم فأخذه، فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه فتضاحك القوم، ولم يرفع عن كتفي النبي صلى الله عليه وسلم حتى ذهب أحد الحاضرين فأخبر ابنته فاطمة، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأزاحت هذا السلى عنه ونظرت إليهم وشتمتهم، وتسلط عليه عتبة بن أبي لهب بالأذى وشق قميصه وتفل في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن البزاق لم يقع على وجهه الشريف صلوات الله وسلامه عليه، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. فلما ذهب إلى بلاد الشام عرض له الأسد في بعض نواحي الشام فمزقه وأكله. والخبر صححه العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله. والوقائع والأخبار في إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم إيذاء جسديا كثيرة، أكتفي بذكر ما سبق ذكره. وممن عذب من
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الموالي الذين دخلوا في دين الله عز وجل، وممن عذب آل ياسر. كان آل ياسر مضرب المثل في الصبر على هذا الابتلاء العظيم، فكانوا يخرجون أو يخرج بهم أو يخرج بهم بنو مخزوم إذا حميت الظهيرة فيعذبونهم برمضاء مكة، ولقد مر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعذبون فقال لهم أبشروا آل عمار وآل ياسر فإن موعدكم الجنة. والخبر أخرجه الحاكم في المستدرك، وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي، وذكره الهيثمي وقال رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات، وحسنه العلامة الألباني. وممن عذب عذابا شديدا بلال بن رباح مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان بلال رضي الله تعالى عنه مولى لبني أمية بن خلف، وكان يخرجه كان مولى لأمية بن خلف، فكان يخرجه إذا حميت الظهيرة ويبطحه على الرمضاء ويجعل عليه صخرة شديدة الحرارة، ولا يرد بلال رضي الله تعالى عنه إلا بقوله أحد أحد. وعذب خباب بن الأرت وعذب غيره من الموالي والمستضعفين، وكان معظم هؤلاء من الأرقاء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بهم فلا يستطيع أن يعمل شيئا ولا يستطيع أن يدافع عنهم، وإنما كان يدعو لهم. واستطاع أبو بكر رضي الله تعالى عنه أن يشتري أكثر هؤلاء وأن يعتقهم، فقال له أبوه وكان قبل ذلك مشركا أي قبل أن يسلم، أراك تعتق رقابا ضعافا، فإن كنت ولا بد فاعلا فاعتق رقابا قوية تدافع عنك، أو كلاما نحو هذا. فرد عليه أبو بكر رضي الله تعالى عنه إنما أفعل ما أفعل ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. ولقد خفف أبو بكر رضي الله عنه عن هؤلاء كثيرا، وهذا الخبر له طرق يقوي بعضها بعضا. من العبر والعظات التي يمكن أن نستنتجها من هذا الابتلاء العظيم أن الابتلاء سنة من سنن الله في كونه، وأن من يتصدى لدعوة الله سبحانه وتعالى ويلتزم بشرعه لا بد وأن يتعرض للابتلاء، وأن الابتلاء اختبار للإيمان، كما قال تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالابتلاء لا بد منه وهو اختبار للإيمان. نسأل الله عز وجل أن نكون ممن إذا عرضوا للابتلاء أن يصبروا وأن يحتسبوا وأن يتجلدوا. كما أن من الدروس والعبر أن الأخذ بالعزيمة في مثل هذه المواطن هو الأهم والأولى. كان بإمكان هؤلاء أن يستسلموا وأن يقولوا نتظاهر بالعودة إلى الشرك حتى يقوى هذا الدين، ولكنهم ما فعلوا ذلك، وإنما أصروا على دينهم وضربوا أروع الأمثلة في الثبات حتى أظهر الله عز وجل هذا الدين. ومن الدروس والعبر أن الإنسان إذا نطق كلمة الكفر مضطرا إلى ذلك أو مجبرا على ذلك وقلبه مطمئن بالإيمان أنه لا يضره ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لخبيب: قلها وقلبك مطمئن بالإيمان. أكتفي بهذا القدر، وفي درس الغد إن شاء الله تعالى أشير إلى شيء من هذه الأساليب، وأنتقل بعد ذلك إلى أحداث ووقائع تعد من تأييد الله عز وجل لنبيه الكريم وتأييده بمعجزات شتى، منها معجزة الإسراء والمعراج ومعجزة انشقاق القمر، ثم تفريج الله عز وجل عن نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم بالهجرتين وقومه وأصحابه رضي الله عنهم بالهجرتين إلى الحبشة، ثم بالهجرة العظمى إلى مدينته عليه الصلاة والسلام. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس التاسع من هذه الدروس، وما زال الكلام موصولًا عن العهد المكي. قد كان الكلام في الدرس الماضي عن الجهر بالدعوة وما ترتب على ذلك من الابتلاءات لصاحب الرسالة صلوات الله وسلامه عليه، ولأصحابه الرعيل الأول الذين حملوا هذا النور. ودرس اليوم سيكون امتدادا لدرس الأمس، وسيتضمن الكلام على الجوانب التالية: الجانب الأول امتداد المحن والبلايا للنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، الجانب الثاني تأييد الله عز وجل وذكر أبرز مظاهر هذا التأييد، الجانب الثالث عزم النبي صلى الله عليه وسلم على مواصلة الدعوة وإصراره على هذا الأمر وإصرار صحابته كذلك. وسأرجئ الحديث عن الجانب الثالث وأقتصر على الجانبين الأولين. الجانب الأول تواصل المحن والبلايا على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أبرز هذه المحن والابتلاءات أولا المقاطعة العامة من قريش، ثانيا وفاة عمه أبي طالب الذي كان يؤازره ويناصره، ثالثا وفاة زوجه أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها. أما المقاطعة العامة فتفاصيل وقائع هذه المقاطعة لم يثبت بها نقل صحيح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا من كلام صحابته، وإنما وردت إشارات مجملة في بعض كتب السنة كصحيح الإمام البخاري، منها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين أراد قدوم مكة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين أراد قدوم مكة: منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسم أو حيث تقاسموا على الكفر. منزلنا غدا إن شاء الله تعالى بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. قال الزهري: يعني بذلك المحصب، وذلك أن قريشا وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني المطلب ألا ينافحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الزهري يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعني بذلك أي بقوله عليه الصلاة والسلام المحصب، وذلك أن قريشا وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني المطلب ألا ينافحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على طور جديد من الابتلاء، ذلك أن قريشا عزمت على قتل النبي صلى الله عليه وسلم فيما مضى معنا من المحن والابتلاءات، أنهم كانوا يضغطون على عمه أبي طالب وكانوا يستهزئون به ويتهمونه بشتى التهم، وكانوا أيضا يؤذونه أذى جسديا، لكن التفكير في أمر القتل ما كان واضحا إلا هذه المرة. أما وقائع المقاطعة بتفاصيلها فكما أسلفت لم يرد بذلك النقل الصحيح، لكن كبار أئمة التابعين ومن جاء بعدهم ممن كتبوا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجمعون أو يكادون يجمعون على حصول هذه الوقائع، كالإمام موسى بن عقبة وابن إسحاق والزهري وغيرهم من الأئمة الأعلام. ذكر موسى بن عقبة وابن إسحاق وعروة بن الزبير وابن سعد وغيرهم أن قريشا لما رأت أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد هاجروا إلى أرض الحبشة وأصبحوا في مأمن ووجدوا أرضا يعبدون الله عز وجل فيها وهم آمنون، ودخل في الإسلام رجلان عظيمان، أولهما الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه، والثاني أسد الله وأسد رسوله حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه. ورأوا كذلك أن الإسلام بدأ ينتشر في البوادي وبين القبائل، فعزموا على هذه المقاطعة. تاريخ المقاطعة كان سنة 7 من البعثة، حيث اجتمعت قريش على هذه المقاطعة، قاطعوا بني هاشم وقاطعوا بني المطلب وهددوا بقتل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ ذلك أبا طالب جمع بني هاشم وبني المطلب وأخذوا معهم النبي صلى الله عليه وسلم وحصروا أنفسهم في هذا الشعب الذي سمي بشعب أبي طالب. وهناك مكثوا فترة من الزمن اختلف فيها، قيل إنهم مكثوا سنتين وأشهرا، ورجح موسى بن عقبة وجمع من أهل العلم أن فترة المقاطعة كانت 3 سنوات. وقد تحققت هذه المقاطعة بموجب صحيفة ظالمة اتفق عليها كفار قريش من غير هذين البيتين، وتعاهدوا ألا يبايعوا بني هاشم وبني المطلب، وألا يناكحوهم، وألا يتعاملوا معهم. وهكذا ضاق الأمر على هذين البيتين، وتكاتفوا جميعا وأخذتهم الحمية، وإن كانت حمية جاهلية إلا أنها حمية استفاد منها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. ولقد ضاق عليهم الأمر ضيقا شديدا حيث قاطعوهم مقاطعة تامة، وضايقوهم مضايقة شديدة، وحاربوهم في أرزاقهم، ومنعوا عنهم ما يصلهم من الطعام والشراب، حتى إنه ورد أن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه يقول مرة: لمست بيدي شيئا رطبا فوضعته في فمي وأكلته ولا أدري ما هو إلى الآن. وذكر مرة أنه ذهب ليبول فسمع قعقعة صوت تحت بوله، فلما فرغ من بوله تلمسه فوجده جلد بعير يابس، فأخذه أو قطعة، وجد أنه قطعة من بعير من جلد بعير قد يبس، فأخذه كما يقول وغسله، ثم أحرقه بالنار ودقه تحت الحجر واستفه وشرب عليه الماء فقوي به مدة 3 أيام. وأكل المسلمون أو أكل النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته ومن دخل من المشركين معهم من بيت بني هاشم وبني عبد المطلب، أكلوا شجر العظام. وجاءهم من الضيق والبأس ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، ولم يصلهم من الشراب من الطعام والشراب إلا ما دخل خفية. وكان أبو لهب ينادي في الناس ألا تبيعوهم، ألا تبيعوا منهم ولا تشروا، وكان يقول: إن مالي سيكون في سبيل من يقاطع هؤلاء، وأن من يخسر سأقوم بتعويض هذه الخسارة، كما هو مفهوم من كلامه. استمرت هذه المقاطعة إلى أواخر السنة 3 من فترة أو من مدتها، فاجتمع عدد من كفار قريش عددهم 5، هم هشام بن عمرو بن الحارث وزهير بن أمية والمطعم بن عدي وزمعة بن الأسود وأبو البختري بن هشام بن الحارث. عدد هؤلاء أو هؤلاء 5 هم هشام بن عمرو بن الحارث وزهير بن أمية والمطعم بن عدي وزمعة بن الأسود وأبو البختري بن هشام بن الحارث. هؤلاء الخمسة تعاهدوا فيما بينهم على نقض الصحيفة، وقالوا إن هذا الأمر ظلم عظيم. فلما جاء الأول إلى زهير بن أمية وعرض عليه الأمر، قال: نعم ما رأيت، أبغنا ثالثا. فعرضوا الأمر على الثالث فقال: أبغونا رابعا. فعرضوا الأمر على الخامس فقال، أو عرضوا الأمر على الرابع فقال: أبغونا خامسا. فاجتمع هؤلاء الخمسة، وبدأ أولهم يتكلم في نادي قريش، ثم أيده الثاني، ثم أيده الثالث، إلى أن اكتمل عدد الخمسة. فقال أبو جهل أخزاه الله وقد لقي: إن هذا الأمر قد بيت بليل. وحصلت بينهم مشاجرات، لكن هؤلاء الخمسة استطاعوا أن ينالوا من التأييد ما نالوا، وذهبوا من أجل نقض هذه الصحيفة، إلا أنهم قد وجدوا أن الله عز وجل أرسل جندا من جنوده، أرسل على هذه الصحيفة الأرض أكلتها، حيث أكلتها جميعا، ولم تبق منها إلا باسمك اللهم. وذهب عدد من أئمة من الأئمة الذين صنفوا في السيرة كموسى بن عقبة وغيره، أن الصحيفة أكلت الأرض ما فيها مما يتعلق بذكر الله عز وجل، ولم يبق إلا ما يتعلق بالظلم الذي كتب في هذه الصحيفة. ويقول بعض المعاصرين إنه لا تعارض بين الأمرين، فمن قال إن الأرض قد أكلتها جميعا إلا ما يتعلق بذكر الله عز وجل، لا يتعارض مع القول بأن الأرض أكلت ما أكلتها جميعا إلا ما يتعلق بذكر الله عز وجل. فكلا الأمرين واضح، وهو أنه لا يجتمع ذكر الله عز وجل وهذا الظلم العظيم. انتهت هذه المقاطعة بعد أن استمرت 3 سنوات. ومن الدروس والعبر التي يمكن أن نستنتجها من هذه المقاطعة: أولا، أن أعداء الله عز وجل يسلكون في محاربتهم لدعوات الرسل وأتباعهم شتى الطرق، فهؤلاء لما سلكوا الطرق الكثيرة التي أشرت إلى بعضها وتزيد على 10 طرق، فكروا في هذا الطريق الشديد، وهو قتل النبي صلى الله عليه وسلم ومقاطعة النبي عليه الصلاة والسلام وآل بيته، فآل الأمر بالنبي صلى الله عليه وسلم وبني هاشم وبني المطلب إلى أن يحاصروا في هذا المكان وأن يبقوا هذه الفترة الطويلة. وهكذا فإن أعداء الإسلام وأعداء الدعوات يفكرون ليل نهار في التخطيط لضرب الدعوة ولإيذائها وإيذاء أتباعها، وما نراه اليوم من تخطيط هائل للإسلام في ديار الغرب وغيرها من ديار الكفر هو أوضح دليل على أن أعداء الإسلام لا يمكن أن يهدأ لهم بال حتى يزيلوه من الوجود، ولكن أنى لهم، فنور الله عز وجل لن ينطفئ، والشمس لا يستطيع أن يحبسها إنسان في زجاجة. ثانيا، أن في ابتلاء الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم عزاء لحملة الدعوة، فكل داعية إلى الله عز وجل يصيبه شيء من الأذى والابتلاء، فله في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وأكرمهم على الله والمؤيد منه سبحانه وتعالى، عرض له من البلاء ما عرض، بل هو أشد الخلق ابتلاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. ثالثا، أن المروءات توجد في كثير من الناس حتى في الكافرين، فرجالات قريش من بني هاشم وبني المطلب ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم ورضوا بأن يبتلوا معه في هذا الشعب وأن يبقوا هذه الفترة الطويلة، وإن كانوا إنما دفعهم ذلك إلى العصبية أو دفعهم إلى ذلك العصبية والغيرة والحمية الجاهلية، ولم يقوموا بذلك ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، لكن مثل هذه الحمية يجب على الداعي أن يستغلها في نصرة الدعوة، كما استغل النبي صلى الله عليه وسلم نصرة أبي طالب ومؤازرته له. النوع الثاني من الابتلاءات التي ذكرتها وفاة عمه أبي طالب، وكانت وفاته 10 من البعثة بعد الخروج من شعب أبي طالب بيسير، وقيل غير ذلك. ولماذا عد علماء السيرة موت أبي طالب نوعا من أنواع الابتلاء؟ لأن أبا طالب كان يحميه وينصره، وكان يدفع كفار قريش، ويكفي أنه قال: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، وكان يرد هؤلاء الكفار ردا رفيقا أحيانا، وكان يغلظ لهم الخطاب أحيانا أخرى، ووقف مع ابن أخيه وقفته الصارمة الشديدة حتى مات. فلما مات وكان سيد قريش وعظيمهم وأسنهم، لما مات وجد كفار قريش الفرصة سانحة لأن يحكموا الخناق على النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته، بل إن كثيرا من علماء السيرة يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤذى أذية جسدية ولم يضرب حتى مات عمه أبو طالب. فائدة أو معلومة أذكرها من باب الاستطراد: تذكر كتب السيرة أن أبا طالب لما مات قام أبو لهب بدوره الذي كان يقوم به، يعني أراد أن ينوب أبا طالب في حماية النبي صلى الله عليه وسلم. وما إن باشر وظيفته هذه حتى ذهب إليه كبار كفار قريش وقالوا: هل سألته عن حال أبي طالب، هل هو مع محمد أم مع قومه؟ فقال: قد سألته إنه يقول مع قومه. قالوا: ليس الأمر كذلك، إنما يقول إنه من أهل النار. فذهب أبو لهب وسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل أبو طالب في النار؟ قال: نعم، إنه في النار. فقال: والله لا زلت عدوا له، والله لا أقوم بحمايتك. فتركه وعاد إلى عداوته. هذا أمر ذكره علماء السيرة فأحببت أن أورده، وهذا يدل دلالة واضحة على أن عداء أبي لهب عداء متأصل، وحسبك أنه هو الوحيد من بيت بني هاشم لم يدخل في شعب أبي طالب، وإنما وافق قريشا على هذه المقاطعة، وقام بما قام به من حمل الناس على مقاطعتهم مقاطعة تامة. أما موت أبي طالب على الشرك فقد ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى عمه أبي طالب وهو في مرض موته، بل في اللحظات الأخيرة من حياته، ووجد عنده أبا جهل وعبد الله بن الأسود، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم، قل كلمة واحدة أحاج لك بها عند الله عز وجل، قل لا إله إلا الله. فقال أبو طالب: لولا أن قريشا تقول إن أبا طالب قد جزع لأقررت بها عينك. وبينما كان يحاول النبي صلى الله عليه وسلم أن ينطق عمه أبو طالب كلمة التوحيد، إذ قال آخر كلمة لفظها وفارق الحياة على ملة عبد المطلب، فمات والعياذ بالله مشركا. والحكمة من ذلك والله أعلم أن أبا طالب لو دخل في الإسلام لقالت قريش إن أبا طالب إنما أسلم حمية، ولقالت إن أبا طالب أو إن محمدا صلى الله عليه وسلم إنما نجح في دعوته بسبب عمه، ولكن لا يهم هذا القول. والصواب والله أعلم أن الله عز وجل أراد الشقوة على أبي طالب وأن يموت مشركا، فالسعيد من كتب الله له السعادة في لوحه المحفوظ، والشقي من كتب عليه الشقاوة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من السعداء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد أكرمه ربه بأن شفع أو شفع فيه أو قبل شفاعته فيه، فنقله الله عز وجل من غمرات الجحيم إلى ضحضاحها. الابتلاء الثالث وفاة أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، وقد كانت خير وزير له تواسيه بنفسها وبمالها، بل وقفت حياتها كلها في نصرة دين الله عز وجل. وكان بين موتها وموت أبي طالب 3 أيام على القول المشهور، وبعضهم قال إن بينها وفاتها وبين وفاة أبي طالب 2 أو 10 أيام، وبعضهم قال إن المدة بين وفاتيهما 2. والأقرب والله أعلم أن المدة بين وفاتيهما 3 أيام فقط، وهذا أعظم في الابتلاء. فقد عمه أبا طالب، ثم ما لبث أن فقد سريعا زوجه أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. ولهذا سمى بعض كتاب السيرة أو المصنفين في السيرة هذا العام بعام الحزن، لشدة حزن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترتب على وفاتيهما من البلاء العظيم له ولأصحابه رضي الله تعالى عنهم. البلاء الرابع ما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذهب إلى الطائف، بعد أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم من شعب أبي طالب بفترة من الزمن، وبعد أن مات عمه أبو طالب وزوجه أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، ذهب إلى الطائف ليعرض الدعوة على قبائلها كقبيلة ثقيف وهوازن، وذهب أيضا طمعا في نصرتهم، وسيأتي إن شاء الله تعالى تفصيل الكلام على رحلته إلى الطائف. والشاهد من ذكري لهذا الحدث الآن هو أنه عليه الصلاة والسلام لقي من الأذى والعنت، حيث تألب عليه سفهاء قبيلة ثقيف وغيرها من القبائل، فرموه بالحجارة حتى أدموا عقبيه، فعاد النبي عليه الصلاة والسلام قافلا إلى مكة، حيث لاذ بمزرعة لعتبة وشيبة، وهناك استند عليه الصلاة والسلام إلى حائط، وذكر دعاءه المشهور الذي سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى في الدرس القادم والكلام عليه من الجهة أو من الناحية الحديثية. بعد هذه الابتلاءات أيده الله عز وجل تأييدا عظيما، ومن مظاهر هذا التأييد المعجزات التي أكرمه الله بها، ودخول عدد من رجالات قريش ومن صناديدهم في دين الله عز وجل، وأبرز هؤلاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، كما سبق ذكر ذلك. ولا أستطيع في درس اليوم إلا أن أتكلم فقط على تأييد الله له بالمعجزات. ومن أصرح المعجزات وأظهرها تأييد الله له بمعجزة انشقاق القمر وبمعجزة الإسراء والمعراج. أما معجزة انشقاق القمر فإن قريشا قالت يوما للنبي صلى الله عليه وسلم: لا نؤمن لك أو لا نؤمن برسالتك ولا نصدقك حتى تأتينا بمعجزة تكون شاهدا على صدقك. فأراهم الله عز وجل انشقاق القمر، فانشق نصفين أو انفلق فلقتين، فلقة أعلى جبل أبي قبيس وفلقة أسفلها أسفله. ومعجزة انشقاق القمر متواترة لفظا ومعنى، أما تواترها لفظا فقد ورد ذلك في القرآن الكريم حيث قال تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر.